بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله ونبيه محمد وآله الطيبين الطاهرين. سنتحدث في هذا الدرس 15 حول سيرة الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام. وطبيعي يوجد في هذا الدرس عدة عناوين أساسية سيتم الحديث حولها. العنوان الأول، نتعرف من خلاله على الهوية الشخصية لإمامنا الرضا عليه السلام، وإلى مكانته العلمية، ونبذ عن فضائله وعبادته. والعنوان الثاني، سنتعرف على الحياة السياسية للإمام الرضا عليه السلام. والعنوان الثالث، سنتحدث حول الأهداف الحقيقية لولاية العهد وموقف الإمام الرضا عليه السلام منها. فيما يرتبط بالهوية الشخصية لإمامنا الرضا عليه السلام، هو علي بن موسى الرضا، وقد ولد في 11 من شهر ذي القعدة سنة 148 للهجرة في المدينة المنورة. والده الإمام الكاظم عليه السلام، وأمه يقال لها تكتم أو سمانة، وكانت من أفضل النساء في عقلها ودينها وإعظامها لمولاتها حميدة المصفات جدة الإمام الرضا عليه السلام، حتى أنها ما جلست بين يديها منذ ملكتها إجلالا لها. ولما أنجبت الإمام الرضا عليه السلام سماها إمامنا الكاظم بالطاهرة. وكان الإمام الصادق عليه السلام جد الإمام الرضا يتمنى رؤيته، فقد روي عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: سمعت أبي جعفر بن محمد عليه السلام غير مرة يقول لي: إن عالم آل محمد لفي صلبك، وليتني أدركته، فإنه سمي أمير المؤمنين علي عليه السلام. وكان للإمام الرضا عليه السلام ألقاب كثيرة، منها الصابر والفاضل، وأشهر ألقابه الرضا، وكان يكنى بأبي الحسن الثاني تمييزا له عن أبيه الإمام الكاظم عليه السلام. وولد للإمام الرضا عليه السلام مولود واحد، وهو الإمام محمد الجواد عليه السلام، وتسلم الإمامة بعد شهادة الإمام الكاظم، يعني في سنة 183 للهجرة، واستمرت إمامته ما يقرب من 20 سنة، حيث كانت شهادة الإمام عليه السلام في سنة 203 للهجرة. وفي الحديث عن كرم أخلاق الإمام وعن عبادته، فقد ملأ الدنيا تواضع الإمام عليه السلام، وأقر له بذلك جميع من رآه وجميع من عاصره، حتى أن بعضهم قائلا: ما رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام جفا أحدا بكلمة قط، وما رأيته قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه، ولا مد رجليه بين يدي جليس له قط، ولا اتكأ بين يدي جليس له قط، ولا رأيته شتم أحدا من مواليه ومماليكه قط، ولا رأيته تفل قط، ولا رأيته يقهقه في ضحكه قط، بل كان ضحكه التبسم. وكان عليه السلام إذا خلا ونصبت مائدته أجلس معه على مائدته مماليكه ومواليه حتى البواب والسائس. وكان كثير الصيام، فلا يفوته صيام 3 أيام من الشهر، ويقول: ذلك صوم الدهر. وكان عليه السلام كثير المعروف والصدقة في السر، وأكثر ذلك كان يقوم به في الليالي المظلمة. أما سيرته العبادية وقربه من الله تبارك وتعالى فحدث ولا حرج، فقد كان شديد الخوف من الله عز وجل، وكان يجلس في مصلاه في ليله يسبح الله ويكبره ويهلله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله حتى تطلع الشمس، وكان من دعائه في قنوته: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وفي الحديث عن مكانته العلمية وعن فضله، فقد عرف إمامنا الرضا عليه السلام بكثرة علومه وتنوعها وسعتها، حتى أن الإمام الكاظم عليه السلام شهد له بذلك، فقد كان يقول لأبنائه: هذا أخوكم علي بن موسى الرضا، عالم آل محمد، فاسألوه عن أديانكم واحفظوا ما يقول لكم، فإني سمعت أبي جعفر بن محمد غير مرة يقول لي: إن عالم آل محمد لفي صلبك، وليتني أدركته، فإنه سمي أمير المؤمنين. وشهد له أهل عصره بعلمه وفضله. هذا أبو الصلت الهروي يقول: ما رأيت أعلم من علي بن موسى الرضا، ولا رآه عالم إلا شهد له بمثل شهادتي. ولقد جمع المأمون في مجالس له ذوات عدد، يعني عدة مرات، علماء الأديان وفقهاء الشريعة والمتكلمين، فغلبهم الإمام الرضا عليه السلام، فغلبهم عن آخرهم، حتى ما بقي أحد منهم إلا أقر له بالفضل وأقر على نفسه بالقصور. وقد استطاع الإمام الرضا عليه السلام أن يربي الكثير من العلماء والفقهاء، وكان من جملة أصحابه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، والحسن بن علي الخزاز، والريان بن الصلت، ويونس بن عبد الرحمن، والحسن بن علي بن فضال، وغيرهم الكثير ممن سمع عنه وتعلم على يديه وروى حديثه. وذات مرة دخل أبو نواس الشاعر المعروف، دخل على المأمون، فقال له المأمون: يا أبا نواس، قد علمت ما كان علي بن موسى الرضا مني وما أكرمته به، فلماذا أخرت مدحه وأنت شاعر زمانك وقريع دهرك؟ ليش ما عم تنشد بالإمام الرضا عليه السلام؟ فهون لم يسع أبو نواس إلا أن أنشد يقول: قيل لي: أنت أوحد الناس طرا في فنون من الكلام النبيه، لك من جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه؟ قلت: لا أهتدي لمدح إمام كان جبرائيل خادما لأبيه. هون المأمون عندما سمع هذه الأبيات قال له: أحسنت، ووصله من المال بمثل الذي وصل به كافة الشعراء، وفضله عليهم. أما فيما يرتبط بالحياة السياسية لإمامنا الرضا عليه السلام، فمن المعلوم أن إمامنا الرضا عليه السلام قد تولى الإمامة مباشرة بعد استشهاد أبيه الإمام الكاظم عليه السلام، وذلك في زمن هارون العباسي المعروف بهارون الرشيد. وقد عانى الإمام الرضا من هارون الكثير من الظلم، ولذلك نلاحظ بأن سيرته شبه مغيبة في زمان خلافة هارون الرشيد، فلم يسجل له أي حضور في المجالس والمحافل العامة، وذلك عملا بوصية من إمامنا الكاظم عليه السلام، والتي أوصى بها للإمام الرضا بأن يتابع أمر الإمامة بعد 4 سنوات من شهادته، يعني في سنة 187. ولذلك في نفس ذلك العام أعلن الإمام الرضا عليه السلام إمامته. ولأن هذا الأمر كان مغيب عن الكثير من الناس، جاءه محمد بن سنان فقال له: يا أبا الحسن، لقد شهرت بهذا الأمر، يعني الإمامة، وجلست في مكان أبيك بينما سيف هارون يقطر دما. فأجابه الإمام عليه السلام بكلام الواثق قائلا: إن الذي جرأني على هذا الفعل قول الرسول صلى الله عليه وآله: لو استطاع أبو جهل أن ينقص شعرة من رأسي فاشهدوا بأني لست نبيا. هذا قول النبي صلى الله عليه وآله. وأنا أقول، يكمل الإمام الرضا عليه السلام بقوله: لو استطاع هارون أن ينقص شعرة من رأسي فاشهدوا بأني لست إماما. وبالفعل استطاع الإمام عليه السلام أن يشير إمامته، ولم يتمكن مع ذلك هارون من أن يسئ إلى الإمام عليه السلام بأي إساءة، إلى أن مات هارون بسنة 193 للهجرة، ودفن طبيعة الحال في مدينة طوس كما هو معلوم. جاءت المرحلة التالية، وهي مرحلة خلافة الأمين ابن المأمون. والأمين كما تصفه الكتب التاريخية تصف شخصيته بالشخصية المستهترة، حتى أن بعض الكتاب يقول فيه: قد كان قبيح السيرة، ضعيف الرأي، سفاكا للدماء، يركب هواه ويهمل أمره، ويتكل في جليلات الأمور على غيره. ولذلك صار في نزاع وحرب طاحنة بين الأمين والمأمون، ولدي هارون أفضل أمر، إلى أن قتل المأمون الأمين. وفي هذه الفترة اللي كان في حروب طاحنة بين هذين الخليفتين، استطاع الإمام عليه السلام أن يستفيد من تلك الفرصة، ولذلك نجده قد صب جهوده على بناء الجماعة الصالحة، وعمل على نشر المفاهيم الإسلامية الصحيحة في ذلك المجتمع الذي عانى الكثير من المجون والفساد والانحراف الفكري، إلى أن صار زمان وخلافة المأمون العباسي. هون المأمون حاول في بداية الأمر أن يظهر حنكته السياسية من خلال إسناد ولاية العهد إلى الإمام الرضا عليه السلام، ولكن إمامنا الرضا عليه السلام كان يحول أعمال المأمون وخططه الذكية الممزوجة بالشيطنة إلى أعمال من دون أي فائدة أو تأثير. وهناك عدة شواهد تثبت مدى حيل المأمون في أن يقدم نفسه للناس والمسلمين بأنه محب وأنه من محبي رسول الله صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرة، وأنه خليفة عادل، وأنه ما إلى ذلك من صفات يمكن بعد ذلك أن يؤثر من خلاله على قلوب وعقول الناس. من ذلك ما نلاحظه في عصره من ترويج العلم والمعرفة، حتى أن العلماء كانوا يدعون إلى مركز الخلافة، ويبذل المأمون الهبات والمشجعات للباحثين، وذلك لأجل إعداد الأرضية التامة لإنجذابهم نحوه. وعلاوة على ذلك، فقد حاول جذب الشيعة وأتباع الإمام عليه السلام إليه من خلال القيام بمجموعة أمور. واحدة من هذه الأمور أنه كان يتحدث أن الإمام علي عليه السلام هو الأكثر أهلية والأولى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله من باقي الخلفاء. اثنان، لكي يستهوي قلوب شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، منع سب أمير المؤمنين وجعل لعن معاوية وسبه أمرا رسميا. والأمر الثالث، كرمال يستهوي قلب الإمام الرضا عليه السلام، أعاد للعلويين ما غصب من حق السيدة الزهراء سلام الله عليها، وهي أرض فدك. وكل هذا كان يهدف من خلاله لإرضاء الناس حتى يستطيع بسهولة الاستقرار على كرسي الخلافة. ولذلك منشوف نحن واحدة من أبرز المفاصل في حياة الإمام الرضا عليه السلام هي قضية ولاية العهد، لأنه كما هو معلوم بعد أن قتل الأمين وتسلم المأمون الخلافة، يعني في سنة 198 للهجرة، جاء المأمون وأسند ولاية العهد إلى الإمام الرضا عليه السلام بسنة 201 للهجرة. وكان المأمون يهدف من خلال هذا الأمر إلى عدة مسائل. المسألة الأولى، كان يهدف إلى التهدئة للأوضاع الداخلية، لأنه بعد أن تسلم المأمون الخلافة بسنة واحدة اندلعت ثورات عظيمة وحركات تمرد واسعة كان قادتها العلويون، حتى وصل الأمر بأبي السرايا ومعه محمد ابن إبراهيم ابن إسماعيل الحسني أن ضرب الدراهم بالكوفة بغير سكة العباسيين، يعني غير العملة وسير جيوشه إلى البصرة، وخرجت عدة ثورات وعلى عدة جبهات، هناك جبهة في البصرة وجبهة في مكة وجبهة في اليمن وجبهة في فارس وجبهة في الأهواز وأخرى في المدائن، وكل هذه الجبهات كانت بقيادة العلويين. ومن هنا لم يكن أمام المأمون إلا أن يدعو الإمام الرضا عليه السلام أن يأتيه من المدينة إلى خراسان ليحول ساحة المواجهة المسلحة العنيفة إلى ساحة مواجهة سياسية هادئة. هذا أولا. ثانيا، أراد المأمون من خلال إعطاء الإمام الرضا عليه السلام ولاية العهد أن يسلب عنوانين أساسيين كانا يشكلان عصب قوة العلويين والشيعة. العنوان الأول هو المظلومية، والتي تتمثل بانتزاع الخلافة والاضطهاد والقتل الذي تعرض له أئمة أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم ومواليهم عبر التاريخ. والأمر الثاني وهو القداسة، فقد كان الإمام عليه السلام يمثل عنوان القداسة في وجدان وشعور وعواطف وفكر عامة الشيعة والموالين. فلذلك المأمون عمد إلى إعطاء الإمام الرضا عليه السلام ولاية العهد حتى يقال له شوفوا هؤلاء الذين كانوا مظلومين إنما كانوا مظلومين بسبب ما كسبت أيديهم، وبالتالي بهذا الموضوع يعطي شيء من الشرعية للخلفاء السابقين، وبيعتبر أنه الأئمة السابقين هن ما كانوا قد المقام. وهذا الإمام الرضا عندما تسمح له الفرصة تفضلوا أعطينا الخلافة. وأما عنوان القداسة فهون بيقولوا تفضلوا هؤلاء أهل البيت عليهم السلام الذين كانوا يظهرون الزهد بالخلافة والحكومة، هياها لما اجت لهم شوفوا كيف تعاطوا مع الامر. هذا الامر الثاني. والامر الثالث اللي كان عم يهدف له المأمون هو انه بمبايعة الامام عليه السلام له، يعني ذلك انه قد حصل على اعتراف من العلويين، وبذلك ستكون خلافته خلافة شرعية. وقد صرح بذلك في بعض كلماته عندما قال فأردنا أن نجعله ولي عهدنا ليكون دعاؤه لنا وليعترف بالملك والخلافة لنا. واعتراف الإمام عليه السلام بهذا الأمر سيكون أخطر على العلويين من الأساليب التي كان ينتهجها كل الخلفاء السابقين من الأمويين والعباسيين وغيرهم من القتل والتشريد وسلب الأموال وما إلى ذلك. وطبيعي طبعا المأمون أيضا كان له أهداف أخرى غير هذه الأهداف التي مرت، يعني من ضمنها سيأخذ سمعة وسيطا معنويا بأنه صاحب وقار وصاحب تقوى، ومعها سيتحول الإمام عليه السلام إلى حام ومرشد للنظام وغير ذلك من العناوين. هذه كانت مخططات المأمون. ولكن الإمام الرضا عليه السلام أول أمر قام به أنه رفض البيعة وولاية العهد، ولكن المأمون أجبره على ذلك، ومع ذلك كان الإمام عليه السلام كلما أتيحت له الفرصة كان يخبر أنه مجبر على القيام بهذا الأمر. ولذلك قال الإمام عليه السلام للريان بن السلط عندما قال له الريان: يا ابن رسول الله، الناس يقولون إنك قبلت ولاية العهد مع إظهارك الزهد في الدنيا. فأجابه الإمام عليه السلام: قد علم الله كراهتي لذلك، فلما خيرت بين قبول ذلك وبين القتل اخترت القبول على القتل. ويحهم، أما علموا أن يوسف عليه السلام كان نبيا ورسولا، فلما دفعته الضرورة إلى تولي خزائن العزيز قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ودفعتني الضرورة إلى قبول ذلك على إكراه وإجبار بعد الإشراف على الهلاك، على أني ما دخلت في هذا الأمر إلا دخول خارج منه، فإلى الله المشتكى وهو المستعان. ولذلك منشوف الإمام عليه السلام كيف تعاطى مع قضية ولاية العهد. فقد عمد الإمام عليه السلام إلى عدة إجراءات. الإجراء الأول أعلن بأنه قد وافق على ولاية العهد تحت التهديد والضغط كما بينا في الرواية. الإجراء الثاني، الإمام عليه السلام قرر في ولاية العهد بأنه يقبل، ولكن بشرط أن لا يتدخل في شيء من أمور الحكومة، لا في سلم ولا في حرب، لا في نصب ولا في عزل. ولذلك قال للمأمون: فإني أجيبك إلى ما تريد من ولاية العهد، على أنني لا آمر ولا أنهى ولا أفتي ولا أقضي ولا أولي ولا أعزل ولا أغير شيئا مما هو قائم. فأجابه المأمون إلى ذلك كله. ومن هنا علينا أن نتلمس ما هي النتائج والآثار والفوائد من ولاية العهد. فمن ضمن هذه النتائج نلاحظ أن في ولاية العهد هناك اعتراف ضمني بأحقية أهل البيت عليهم السلام بالخلافة والولاية. ويكفي للتدليل على هذه الفكرة أن نطل على بعض الكلمات التي صدرت عن إمامنا الرضا عليه السلام في أثناء مراسم التعيين. وذلك عندما طلب المأمون منه أن يخطب أمام الناس خطبة يوضح من خلالها حقه، قال الإمام عليه السلام: أيها الناس، إن لنا عليكم حقا برسول الله صلى الله عليه وآله، ولكم علينا حقا به، فإذا أديتم إلينا ذلك وجب لكم علينا الحكم والسلام. ثم بعد ذلك خطب المأمون فقال: أيها الناس، جاءتكم بيعة علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، والله لو قرأت هذه الأسماء على الصم البكم لبرئوا بإذن الله عز وجل. الأمر الثاني أن الإمام عليه السلام استطاع أن يوظف الإعلام لصالحه. فنلاحظ بأن أئمة الجمعة أصبحوا يدعون للإمام في كل جمعة وعند كل مناسبة. وأيضا نلاحظ أن النقود، العملة المتعارفة آنذاك، كلها ضربت باسم الإمام الرضا عليه السلام وفي جميع الأمصار. وكثرت الخطب والأشعار المادحة للإمام وأهل البيت عليهم السلام، حتى أن المأمون نفسه قال: لا تقبل التوبة من تائب إلا بحب ابن أبي طالب، أخي رسول الله حلف الهدى، والأخ فوق الخل والصاحب. وأيضا صار للإمام عليه السلام الحرية الكاملة في المناظرات مع المذاهب والأديان، حتى إنه لقب بغيظ الملحدين. وذلك في القصة المعروفة والمشهورة عندما جمع المأمون للإمام عليه السلام الجاثليق وهو رئيس الأساقفة، ورأس الجالوت عالم اليهود، ورؤوس الصابئين، وعظماء الهنود من أبناء المجوس، وأصحاب زرادشت وعلماء الروم والمتكلمين، فناظرهم الإمام عليه السلام بأجمعهم في مناظرات مشهورة، وغلب عليهم بالحجة البينة والبراهين التامة، وأذعنوا لتمام فضله من العلم. وأيضا استطاع الإمام عليه السلام وببركة تلك الولاية، ولاية العهد، أن ينشر فضائل آل محمد صلى الله عليه وآله ومقاماتهم، فقد نشر الإمام عليه السلام فضائل أمير المؤمنين وكراماته. ويكفي أن نعرف أن نفس المأمون قد أمر أن ينادى برئت الذمة ممن يذكر معاوية بخير، وإن أفضل الخلائق بعد رسول الله علي بن أبي طالب. والأمر الأخير، استطاع الإمام عليه السلام من خلال قبوله لولاية العهد من أن يحقن دماء المسلمين، لأن المأمون أصدر عفوا عاما عن قادة الثورات كزيد وإبراهيم إخوة الإمام عليه السلام ومحمد بن جعفر وغيرهم، حتى صار الشيعة في مأمن. ولكن لم يطل المقام بالمأمون طويلا، إلى أن غلبه غيظه وحسده للإمام عليه السلام، وما كان منه إلا أن ينتهج نفس النهج الذي سبقه عليه أبوه وغيره من الخلفاء، فعزم على قتل الإمام عليه السلام. وكان الإمام قد أوصى قبل شهادته لابنه الإمام الجواد بالإمامة، ثم بعد ذلك استشهد إمامنا عليه السلام مسموما ذات يوم جمعة من شهر صفر في سنة 203 للهجرة، ودفن في طوس وكان له من العمر 55 سنة. فسلام الله عليه يوم ولد، ويوم جاهد واستشهد، ويوم يبعث حيا، والحمد لله رب العالمين.